السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على نعمة الأمن في هذه البلد الأمين، التي أسأل الله العظيم أن يديمها علينا بالنعمة وأن يرزقنا شكره عليها، ولن نشكره حتى نشكر خلقه المتسببين في ذلك. فقد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر لقادتنا وولاة أمورنا على ما بذلوه من جهد لتحقيق هذا الأمن، وأعظمه الدعوة لتوحيد الله وترسيخ أمر الدعوة إليه ونشرها في المساجد والجامعات والمعاهد. وقد وعد الله أن يشكر لمن فعل ذلك بالأمن في الأوطان، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا لم تلبس الدولة توحيدها بشرك بناء الأضرحة ودفع الأموال الطائلة لإصلاح أمرها وتنويرها وتخصيصها ورفعها والكتاب عليها مما يقول عبادتها، بل منعت ذلك هذه البلد، فحينئذ تتحقق السنة الكونية، يدخل الله الرعب في قلوب أعداء الدين وأعداء العقيدة أن يمسوا هذه البلد بسوء، فتكون حينئذ كما قال العلامة الألباني محدث العصر: آمن أفضل دول العالم هذه البلد المملكة العربية السعودية، أدام الله عزها. عباد الله، نحن مقبلون من أول يوم غد في الغد على شهر عظيم يغفل عنه كثير من الناس. أردت قبل أن نقرأ في كتاب مسائل الجاهلية تذكرة وبيان مسائل وفضائل وأحكام مختصرة لهذا الشهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العمل بالسنن يقوي التوحيد، فعلينا أن ننشر السنن فإن بنشرها تضمحل البدع ويقوى التوحيد في قلوب العبيد. هذا الشهر ابتلى فيه الناس بعصور الغفلة في قلوبهم من فضله عن فضله وعن أحكامه. نبه النبي على غفلة الناس فيه، فيكون لمن تعبد فيه بما أمر به فضل، لأن العبادة في زمن الغفلة لها فضل عند الله. أليس النبي كما في صحيح البخاري أخر العشاء حتى نام النساء والصبيان، ثم خرج عليهم وقال مبينا فضلهم: إنه ما ينتظر الصلاة هذه غيركم في الأرض والناس حولكم نيام. أشار النبي بهذا في تأخير العشاء، وأنهم سيصلوها في وقت أهل الأرض نائمون وهم مستيقظون، إلى فضل العبادة وقت الغفلة، وأن الله يضاعف أجرها سبحانه وتعالى. وما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب قال: لما جاء النبي المدينة انجفل الناس إليه فجئت فيهم فنظرت إلى وجهه، يعني الشريف الكريم، وإذا وجهه ليس بوجه الكذاب، فقال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فلأي شيء قال النبي كلمة والناس نيام؟ هل من محبة النبي في السجع؟ كان يكره السجع والتكلف فيه ويجعله منفرا منه طريقة الكهان. نعم، كما لما ذكر الدية صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وعند غيره، قال أحدهم: كيف إذ من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك طل؟ قال: إنما أنت من إخوان الكهان، هم الذين يحسنون السجع ولا يقيمون العلم. فلماذا قال النبي والناس نيام؟ إشارة إلى إيه؟ إلى فضل العباد وقت الغفلة، والناس نيام، الزوجة نائمة والعيال نائم، ينتصب في مشقة على النفس. ولكن البعض إذا قام يوم الإجازة يوم السبت صباحا يقوم الساعة 9 مشيط، لكن يرى أن حوله نيام، يقول واحد ماذا أفعل ويرجع ينام، هذا من فضول النوم المكروه. لا، قم صلي الضحى وسبح واقرأ في سير أعلام النبلاء والقرآن، ليش ترجع تنام؟ يقول ما حد فيه صاحي، يقعد لحالي ويرجع ينام، هذا فضول النوم مكروه. أما غيبه ويمارس ويقوم بعباداته وما يحتاج إليه، فيشق عليه أن يقوم وحده في إجازته ويرجع ينام للظهر. كذلك عندما يقوم الليل وحده والزوجة نائمة والأولاد نائمين إلى آخره، ويجد نفسه منتصب للمحراب يناجر الرب، رب الأرباب، وحده في مشقة، لكن إذا جاهد نفسه تستحيل المشقة، إيش لذة. قال ابن القيم: طريق الجنة أول شوك تصب ثم ورد ثم الجنة، ولا بد. إذن هذا سبب قول نبينا صلى بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وكان بعض السلف يحب أن يدخل السوق قاصدا، ليس له رغبة كثيرة في الشراء، يقول: أذكر الله في السوق، كما نقل ابن رجب في جامع الحكم: أذكر الله لأكون كشجرة الربيع وسط أشجار الخريف التي تحات ورقها، فتميز عند الله أن أهل السوق الغالب في غفلة، فيتعنى يدخل في وقت الغفلة ويذكر الله. وهكذا قائم الليل، يقول النبي خير صلاة الرجل أو أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل جوف الليل، كما في صحيح مسلم. نعم. وحينئذ روى النسائي في سننه في هذا الشهر الذي يبدأ غد، ألا وهو شهر شعبان، ما يدل على غفلة الناس فيه، فتشرق وتغرب لا يعاملونه بالأهمية في التعبد بما أوصى النبي به، تحصل غفلة فيه مع نهي الله عن الغفلة، فقال ولا تكن من الغافلين، سبحانه وتعالى هو رب العالمين. فروى النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله لم أرك في شهر تصوم أكثر منك من أكثر من أن تصوم شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. إذن ثم ثلاثة أجور تضاعف بعضها فوق بعض من الفضل عند الله. الأجر الأول أنك تعبد الله في زمن الغفل، هذا قوله يغفل عن الناس. ليش يغفل؟ قال الفقهاء لأن رجب شهر حرام ورمضان شهر صيام، فيهتمون برجب وبعضهم يصومونه، رمضان كذلك، ويقول هذا زمن يعني استراحة فيغفلون فيه. نعم. فتعبد الله في زمن الغفلة فيضاعف الله أجرك كما تقدم، وصلى بالليل والناس صيام. الثاني أن الصوم أصلا فضيل مضاعف الأجر، كما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي ونأسي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. معنى الصوم لي أن يا عبادي ترى، يعني أن يا عبادي قدرت لكم كل عمل كصلاتكم من العشاء، معلوم عند الله أجركم فيها، صلاة الضحى، صلة الرحم، كله قدرت أجركم فيه إلا الصيام، فنأجزيكم لو صمتم حسنات مضاعفة بغير حساب، لأن الصوم يعني الصبر، والصابرون يوفون أجرهم إيش؟ بغير حساب. طيب الصوم نفسه مضاعف، كما روى النسائي في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أوصني، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فإذا كان هو نفسه مضاعف، فإذا أجري في زمن فضيل في الصوم شعبان، فإنه مطلوب فيه، مرغب في الصوم، فإجراء الصوم المضاعف نفسه داخل شعبان يضاعف أكثر مما هو عليه في الأيام الأخرى، لقوله ذلك شهر يغفل فيه الناس ويحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكيف لو كان رمضان؟ اللهم أدركنا بعفوك وفضلك رمضان، وفقنا فيه لحسن الصيام والقيام. الثاني يغفل فيه الناس، الثاني ذكرنا أنه زمن صوم يحب فيه الرب الإكثار فيه من الصوم، لأن النبي فعل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما تقدم، أليس قد خرج البخاري في صحيحه والمسلم في صحيح ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان؟ وتقول عائشة كما في صحيح مسلم ما استكمل النبي صيام شهر منذ أن جاء المدينة غير رمضان إلا أنه كان يصوم شعبان كله يصومه كله في رواية إلا قليلا. قال المبارك يصوم أكثره. قال لا جري يصومه كله أو أكثره، وأقره ابن تيمية لأجل أنها جاءت رواية تدل على جواز صومه كله، خرجها النسائي في سننه بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهرين متتابعين إلا شعبان كان يصله في رمضان. وعند العرب إذا قل شهرين متتابعين لا يفهم منه إلا المتابعة، ومن حفظ حج لم يحفظ. لذلك رأيت الأجهلي لما يقول بصومه كاملا أحيانا لو أراد، لأن الزمن زمن ترفع فيه العلم كله فلا بأس بصومه كله. نعم رأيت ابن تيمية أقر الأجري ولم ينكر على قوله فإن شئ فصوم شعبان كله ابتداء من غد إلى آخر يوم في شعبان جائز، أو صم أكثر، لكن إياك أن تغفل في الصوم ثم تبدأ بعد النصف صوم لأجل ما رواه أبو داود في سننه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. قال الإمام أحمد هذا حديث منكر، يعني النبي كان يصوم يعني شعبان. نعم فهنا أبو داود تلميذ الإمام أحمد ولم يكن يتعصب لمشيخته، الإمام أحمد شيخ أبي داود، لكن رأى أن الحق في تحسين هذا الحديث وليس تضعيفا، فقال وليس هذا منكر عندي، لأنه يحمل كما قال ابن القيم على ابتداء الصوم بعد النصف، أما من كان يصوم قبله واصل بعده فلا يشمله الآثر. الأصل الجمع بين الأحاديث، وحيث كان يمكن الجمع فتنفى النكارة، فاستطاع أبو داود السجستاني رحمة الله عليه أن يجمع بين النصين إذا انتصف، وكون النبي يصوم أكثر بأن من كان يصوم قبل وبعد خرج من الكراهة، من ابتدأ بعد النصف يبدأ يصوم مكروه، ولم نقل حرام لأجل أنه قد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. فقال أهل العلم إذن يجوز نتقدم بأكثر، فإذا جمع هذا مع حديث انتصف شعبان دلت مجرد الكراهة، فيجوز الابتداء بعد نصف شعبان لكن مع الكراهية، ويتخلص من الكراهية من صام قبل نصف وبعد النصف. ويحرم كما قال الرويان من الشافعية أن يبدأ أن يصوم قبل رمضان يوم يومين احتياطا لرمضان فهذا حرام، لكن قبل ذلك يكره. فحينئذ لما كان زمن غفلة وكان الصيام مضاعف فيضاعف في وقته كشعبان، وكان النبي يفعله وأمرنا الله بالتأسي بنبيه، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولأنه توطئ لشهر رمضان صوما، فقد قال ابن رجب إن رجب الحرف، إذا جئت تزرع في مزرعة تبدأ بالحرف تخلية الأرض من السموم والشوائب وتجعل التربة تتنفس وتخليها، ثم بعد ذلك البذر والسقي شعبان كثرة الصيام، وقبل ذلك الحرف تخلي نفسك من المحارم. ثم يأتي رمضان وقد خليت نفسك من المحارم وحليتها بأفضل الطاعات في وقتها الصيام. فتدخل رمضان وانت قوي من أول يوم على إتمام صيامك بقصد حسن، لا رياء ولا سمعة ولا مجاراة لأهلك، لأن إيمان قوي بدينك الشهرين قبله، التخلية والتحلية في رجب، تخلية وتحلية في صيام شعبان. فتدخل رمضان تستطيع من أول يوم بالقوة العملية التي صنعتها وهي صيامك شعبان أكثره، وقبل ذلك خليت الذنوب في رجب، لأن يكون عندك قوة عملية لترك الفسوق أثناء الصوم من أول يوم في رمضان، واجتناب ممارات الجهال، وأعرض عن الجاهلين إن فإن شاتمه أحد يعني في رمضان وصائم أو قاتله فليقل إني صائم. من يستطيع هذا أكثر؟ الذي هجم على رمضان صياما من غير توطئة بصيام شعبان والأدب في رجب، ولا الذي فعل؟ أيهما أكثر سيكون قدرة على هذه القوة؟ من صام وتأدب بشهر رجب. نعم، ولو ما فعل لا حرج، لكن هذا أكثر قربا من القوة العملية في صيام رمضان والتأدب بأداب الصيام في النهار، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور، كما روى ذلك بخاري في صحيحه، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، جهل معاصي في نهار صومه، فليس لله حاجة أن يدع طعامه. قال ابن حجر هذه كناية عن عدم قبول أجره إذا أتى الفسوق في النهار. ما الذي يقويك لا تأتي الفسوق في نهار رمضان؟ قوة عملية. قال ابن تيمية القوة في ابن آدم من أهل الإيمان قوتان، قوة علمية، قد سمعتم الآن فضل الصيام في شعبه، قوة عملية، هل سننفذ الصيام شعبه؟ هذه قوة عملية، والعملية تحتاج اليقين وإيمان. فإذا اجتمع العلم واليقين والإيمان والإخلاص فليبشر الصائم حينئذ الذي وطأ صوم رمضان بصيام شعبان كثيرا وتأدبه أو بلغ الأدب في رجب بصوم فضيل من أول يوم يلقى به الله عند الرحيل. اللهم وفقنا لصيام شعبان والأكثر من صيامه، وبلغنا رمضان وفقنا فيه لحسن الصيام والقيام، واحذر المعاصي التي تصنع كانت تصنع في رجب وفي رمضان نهارا، ترى ليست شهواتية فقط من زنا أو نظر إلى عورات النساء، في أشد منها وهي البدع كالطعن في ولي الأمر وتأليب الناس عليه والرقص الصوفي مع صلاة العصر في رمضان وغير ذلك. إذن ليس فقط يجب على المسلم أن يجاهد نفسه من ترك الشهوات. قال الشيخ عبد الوهاب باب في فضل الإسلام أن البدع أشد الكبائر، وقال ابن عبد البر أشد البدع بدعة الخوارج اللي سماه ذي كلامنا. إذن انتبه، كلما تكلمنا عن المعاصي لا يطير في ذهنك فقط شهوات الزنا والخمر والربا، لابد تذكر ما هو أشد منها وهي البدع، كل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار. حينئذ هذا يقودنا لأن ننتبه من بدع شعبان، فمن ذلك الاحتفال بليلة النصف من شعبان. نعم هي ليلة شريفة اختلف فيها العلماء، والأصح وقد بحث الشيخ ناصر المحدث العصر فوجد عدة أسانيد يجبر بعضها بعض ليكون حديث حسن لغيره، إذا كانت حديث ابن ماجه أو غيره، إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على عباده فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. قال أوزاعي وغير المشاحن المعادي، تونا نقول سبحان الله، فالذي يشاحن أو يشحن قلوب الناس بالعداء على ولاة أمره والفتن والفرقة والخروج سيحرم المغفر ليلة النصف من شعبان. على المسلم أن يشحن قلوب الناس محبة بعضهم على بعض وتآلف، وأن يكونوا مجتمعين في طاعة وأت أمرهم محسنين الظن فيه، هكذا النبي أوصى، قال إذا رأيتم امرأتكم تمشي مع صوتها فكروا رديئته، لا تنزع منك من طاعته. فليس هناك عمرة في شعبان، ليس هناك احتفال ليلة النصف من شعبان، بل تصل ليلة النصف من شعبان أنت مخلي قلبك من الشرك، فلا تدعو غير الله وتذبح لغير الله أو تعلق بأحد أن يضر وينفع، فإنه لا يضر وينفع إلا الله، فتخلص دينك له وتستعد لأن تترك البدع ومنها بدعة الخوارج وغيرها حتى تأتي تلك الليلة على السنة، فيطلع الله على قلبك وأنت على هذا، أسلمت وجهك لله وأنت محسن متبع للسنة، فإن الله يغفر لك كل شيء إلا الشرك والشحناء كما ذكرنا إن وجدت في القلب. وحينئذ استعدوا لرمضان. يقول بعضهم كيف نستعد لرمضان؟ لن تستعد له بخير من صيام شعبان، قال ابن رجب وصيام رمضان أفضل من أشهر الحرم صوما. نعم، فإنه كالنافلة القبلية في الصلاة، في نافلة قبل الظهر، فشعبان نافلة إيش؟ قبلية، قبل توطئ لك صيام رمضان وتزيد من إيمانك لتقوم بصيام رمضان كما ينبغي. لكن ننبه على مسألة، البعض منا صاحب عمل ولي أمر أو صاحب الشركة موكر بأعمال شاقة في نهار شعبان، لو صام شعبان يضعف، والله يقول وأوفوا بالعقود، فإذا شعر صائم شعبان أنه لن يؤدي عمله ويقوم به، فإن الأفضل له أن يفطر ويتقوى بالقهوة ويتقوى بالفطار على إتمام عمله، وهذا من الفقه الذي يشرد عن كثير من الناس من النساك، فتجده يسمع موعظة في شعبان والصوم فيه فيصوم حتى يخل بعمله الواجب ويكسب أولاده حرام حينئذ. قال الله تعالى وأوفوا بالعقود، فإذا عقدت عقد عمل مع ولي الأمر أو مع صاحب الشركة فإنك تؤديه على أحسن ما يكون، وفيما تستطيع من تطوير له ومن جد واجتهاد ونزاهة، فإذا خفت أن الصوم يضعفك عن ذلك فليس صومك بنزيه أصلا، لأنك كنت نائم في العمل يحسب لك معاصي في صوم شعبان، هذه المعاصي لن تجعل لك الثواب المطلوب، فعليك حينئذ أن تنظر الواجب وتقدم على المستحب، ولا تكون كمن قام الليل ونام عن صلاة الفجر حتى طلع الشمس، هذا ليس بجيد وليس بعلم، هذا من الجهل السنة. نعم، قال الشاطبي كان النبي يصوم، كان النبي يقوم معظم الليل، يعني يقوم حتى تفطر قدمه. قال الشاطبي هنا من كان حاله كحال النبي، يعني النبي تعرف رزقه تحضر الرمح في الغزوات، أما نحن عندنا رواتب لقومنا الصباح لأعمالنا، فإذا جاء واحد يقوم قيام الرسول ضعف عن قيام بمهامه. يقول الشاطبي فإذا واحد يتأسف الرسول ليس له هنا، إذا ليس عند إلى حاله حال الرسول، إحنا حالنا نقوم من الصباح، فإذا قمنا طوال الليل وش يصير في عملنا؟
تقصير.
والنبي ما يحب هذا أصلا، يحب أن نؤدي العمل الواجب. قال الله تعالى وأوفوا بإيش؟ بالعقود، أمر الواحد المعبود بذلك سبحانه وتعالى. فاحذر حينئذ وكن وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال القحطاني في نونيته كن في أمورك كصوم شعبان، كأخلاقك مع الناس إلى آخره، كنفقتك في المنزل، كن في أمورك كلها متوسطا، أي متبعا لا غلو ولا جفاء. فأوصيكم نفسي بالمثابرة عند الاستطاعة الإكثار من صيام شعبان استعدادا لرمضان، نسأل الله أن يدركنا فضله، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الخامس أن صيام واحد يوم من شعبان عن يومين، هذا ذكرت فوائد هذا الشهر شعبان. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أصمت من سرر هذا الشهر، يعني آخر شعبان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل: لا. قال: إذا أفطرت فالصوم يومين. هنا قال النووي: هذا يدل على أن صوم يوم من واحد من شعبان بيومين. فانظر الفضل العظيم، صوم بيومين في زمن صوم يغفل عنه الناس، صامه النبي، صام أكثرهم صلى الله عليه، توطئ رمضان، يجبر قصور رمضان كالنافل المتممة. انظروا هل لعبد من نوافل فيتمم ما انتقص من فريضته، وهكذا. فعلى المسلم أن يكثر من شعبان ولم يكن فيه لإحياء السنة، فإن البخاري قال: أفضل المسلمين رجل أحيا الله به سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا أهل السنة أنكم قليل. فهذا فيه إحياء للسنة، قليل من يصوم شعبان. لكن تسحر جيدا واشرب ماء جيدا، نعم. وخير سحور المؤمن التمر، أن في عناصر لا توجد في غيره، بيت ليس فيه تمر جياع أهله كما في صحيح مسلم 3. وافطر على رطب، وتنزه صومك في شعبان على المآثم حتى تستفيد منه في رمضان. أما بتصوم شعبان ثم لا تنزه صومك أيضا في شعبان بسعة منه نافلة من المآثم، كأنك ما صنعت شيء. نعم، رب صائم كما في الحديث الحسن ليس له حظ من صوم إلا الجوع والعطش. فصوم شعبان بإتقان، لا تقول إنه نافلة فأؤدي فيه ما شاء. قال ابن تيمية: شرع العمدة، وليس لأحد أن يؤدي النوافل على وجه من اللعب يعني أو اللهو الذي يضره أو يبطله، لأنه إما أن يؤدي النافلة كالاعتكاف على وجه صحيح أو يتركها، إما أن تصوم شعبان على وجه صحيح أو يتركه، لا تلعب به. نعم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، فهم سليمان فهمنا. ولنقرأ بعد هذه التوطئة، لأن ما أخفيكم اتصل بي بعض إخواننا قال ذكرنا قبل درس المساء الجهلي بما أن غدا شعبان بشيء من حكم أو حكم أو أحكام أو فضائل شعبان، لعل ذلك يحثنا على ذلك. طلب مني بعض إخواننا ذلك فأجبته، وأسأل الله أن أكون أديت ما أراد. قال: نعم، في المسألة الكم 32. نعم، اقرأ. كفرهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 32: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
نعم، هذه المسائل من أخطر المسائل. لماذا؟ لأن أعظم جريمة يفعلها الرب، يفعلها العبد في حق الرب سبحانه وتعالى عما يصفون، أن يجحد الحق الذي أنزله ويكذبه لا إله إلا هو، كما فعل إبليس. قال له: أسجد لآدم، فمن كراهتي وحسد في آدم رفض هذا الحق، لم يقبله لأنه حسد آدم، حسود، عدو لدود. قال: أسجد لمن خلقت طينا، فجحد الحق الذي أمر الله به بالسجود لآدم لكراهته وحسده لآدم، بزعم أن الله فضل آدم عليه فأكرهه وأحسده ولن أقبل حق في أمره. فكان كذلك، كفر إبليس بالحق لأنه لا يهواه، لا إنه جعل آدم عدو له بما أن الله أمر بالسجود له، تحولت عداوة في قلبه وحسد، قال لا أسجد يا الله، نعوذ بالله من الجحود والكفر والكبر، قال أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منها، خلقتني من نار وخلقته من طين يا ذنب الله، فأبى أن يكون من الساجدين، فطرده رب العالمين من ذلك النعيم فجعله في أسفل سافلين، وجعل حظ اللعين ذلك اللعنة إلى يوم الدين، وأخرجه منها مذؤوما مدحورا، حتى من تبعه في جحوده كذلك. فكانت هذه من أخطر المسائل، لأنه فيه كفر بالحق إذا جاء من فئة يعاديها الشخص، نعم، فيكره أن يعمل بهذا الحق لأنه لم يأتي من جماعته من حزبه، جاء ممن يكرهه. وقد علمنا القرآن والسنة أن نأخذ الحق حتى ممن نكرهه في الدين، بل هو يعد من الكافرين. أما السنة، وكان السلف عند الاحتجاج لا يفرقون من الكتاب والسنة، فكما تعلمون ما رواه البخاري في صحيحه، نعم، وأن حبرا جاء إلى النبي بن أحبار يهود قال إن الله يطوي السماوات بيمينه ويضع الجبال على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع، الحديث، فضحك النبي تصديقا للحبر مع كراهة النبي يهود، فهو خلق القرآن، فالله قال فيهم أو بيّن أنه لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير. ولكن لما قال يهودي حق، ما دعا النبي كراهته لليهود وأن عزير بن الله إلى آخره أن يرفض الحق الذي عنده، ضحك النبي تصديقا للحبر أن الله فعلا يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع، الحديث، وفيه فيهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك، هذا يدل على استحقاقه للإلهية لقدرته العظيمة سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات لا تساوي عنده شيء. فضحك النبي حتى بدت نواجذ تصديق الحبر. وكذلك ما رواه النسائي في سننه من حديث قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى للنبي فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، تقولون والكعبة، فقال النبي لأصحابه إذا أراد أن يحلفوا قولوا رب الكعبة وما شاء الله ثم شئت. فانظر الآن موقفان ناصحان يهوديان قبل النبي قولهما، بل أمر نصح الصحابة أن يعملوا بقولهما، أحدهما أقر والآخر نصح الصحابة في ذلك. الثالث إبليس نفسه رأس الكفر وأعظم رسول إلى النار، أعظم إمام أو أشد الكفار كفر الإبليس، فهو الذي علم الناس صناعة الكفر، نعم. فروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي وكله بحفظ صدقة رمضان، أظنها صدقة الفطر، فرأى رجل أو شخص يحثو يسرق صدقة، فقبض عليه أبو هريرة أنه حارس الصدقة، قال ارفع عنك رسول الله، قال دعني أنا ذو عيال، فذهب وتركه، استعطفوا تركه أبو هريرة، فذهب للنبي فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا، كلم الرسول وقال له ايش حدث، فقال كذبك سوف يعود، وعاد فعلا واستغاث ايضا واستعطف ابا هريره ان عندي كذا وكذا ولي عيال واحتاج يعني، فتركه. فلما كانت في الثالثة أو الرابعة قال الآن سأرفعك للنبي لا محالة. قال دعني أعلمك كلمات تنفعك. شوف هذا مش بحال. قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لا إله إلا الله. الكرسي عدو للشيطان مليئة بالتوحيد وأعظم صفات أسماء من أعظم أسماء رب العبيد الحي القيوم يا الله أعظم سورة. علمه إياه لينجو لينجو مضطر يعني الشيطان. فالنبي قال صدقك وهو كذوب. إذن لم يحمل النبي عداوة للشيطان أن يقبل الحق الذي ذكره وإلا يكون الصورة جحود الحق لأنه جاء من العدو. لكن إخواني هل هذا معناه يدعونا إلى أن نسمع لأهل البدع وندخل مواقعهم؟
لا.
نقول بما يقولونه الموازنات يقول فلان مبتدع نذهب إلى كتبه نأخذ الخير ونترك الشر. لا لأن العامة لا تمييز لهم بين الخير والشر فهذه وظيفة العلماء. لذلك الإمام أحمد لما كان يذكر عنده الحارث المحاسبي ويذكر أن يتوب الناس بالآلاف يبكون من مواعظه وقصصه وعظه لكن كان يندس أثناء كلامه بدعة لا يعرفه هذا العلماء. هنا الإمام أحمد ما قال اجلسوا إليه وخذوا الخير واتركوا الشر. ليش؟ العلم الإمام أحمد قاعدة عظيمة في الشريعة من الضرورات الخمس حفظ الدين هذه ضرورة. وما جاء في الإسلام في السنة والقرآن من سد الذرائع ولا تسبوا الذين يدعون بالله فيسبوا الله عدوا غير علم. وكذلك أكبر الكبائر هو قال من الكبائر لعن الرجل والديه. كيف لعن والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه. إذن هذه قاعدة في سد الذرائع أنك إذا جلس صاحب بدعة ينشر بدعته مثل يؤلبك على ولي أمر بلدك ويذكر مثالب ويذكر فينتهي الأمر إلى ما لا تحمد عقبة كما رأينا في الدول حولنا لما خرجوا على أمرهم كيف فقدوا وظائفهم وفقدوا حتى دينهم. نسأل الله العافية. فحينئذ قال الإمام أحمد إيش؟ لا تجالسوا الحارث إنه مبتدع لا يغرنكم إيش تنكيس رأسه. إذن كيف نجمع بين صدقه وهو كذوب وأخذ النبي ذاك الحبر ونهي عمر بن الخطاب عن مجالس الصديق؟ قال نجلس الصديق حتى لما انتهى قال سنة أمهلوه نشوف مع من يمشي إلى آخر سنة. جواب ما في أحد.
إذا جاء عرضا قبل الحق لكن لا يبحث.
صحيح جواب مسدد. إذا فجأك صاحب البدعة بطروحة صحيحة كما فجأ النبي يهودي جاء النبي يا محمد ترى الله يضع فجأك في السوق كذا جاك يهودي جاك مبتدع ففجأك أنت عيادك وقال كلمة إن كانت حق وانت رايح السيارة والكلام ترى حق لكن ترى مبتدع أنت أبوي أولادي زين فلا بأس. لكن ليس في الحديث صدقه وكذوب دعوة أن نذهب إلى الخربات والظلمات تتلمس الشيطان حتى نسمع مقالاته فنهتدي بها ولا فذقه كذوب. بل والله وين الشيطان تعيش مراحيض أنا قعدت 6 ساعات في المرحاض وظلم المرحاض لعل الشيطان يقول لك كلبة كذا استفيد. هل يجوز هذا؟ أو نذهب إلى الخربات مكان الجن اللي يسمونها البيوت المهجورة يقول لعل هناك شياطين جن يسمعوني حق من عندهم. لا أو تذهب لدرس صاحب بدعة أو تنظر في كتب أو قنوات أهل البدعة فتقول بهذه المقولة التي سمعت البعض جهلا يقولها يقول نسمع من أهل البدعة ونأخذ الطيب ونترك البطن مع أنك تمييز ليس عندك إيش تمييز. فشغبوا بالنووي وبن حجر وليس لهم أن يشغبوا بذلك. قال العلماء إن للنووي وبن حجر تراثا من مخطوطات ومن قواعد في اللغة ومن أشياء كثيرة عن السلف قامت الضرورة تشبه ضرورة السلف في أخذ رواة الحديث من أهل البدع عن الإسناد ما يوجد إلا عنده، فقامت هذه الضرورة، فصار ابن باز يسوي يستفيد من الكتابين الفتح والنووي وينبه على الأشعريات في الكتاب، هذا مسلك علماء. أما يجينا واحد ليس عنده فقه من حجر والنووي مثل سلمان العودة وسفر الحوالي وأمثالهم، فإننا لا نعاملهم معاملة هؤلاء أبدا. سئل الشيخ فوزان عن سيد قطب، فقيل تجول من حجر نأخذ الطيب نترك تجول لسيد قطب فتقول اتركوه، ليش هذا الظلم، ليش ما تساوون؟ فأجاب شيخنا الإمام صالح الفوزان قال سيد قطب جاهل، فرق بين وبين من نحتاج إلى أن فننبه وبين من كان جاهلا أطرحه. هذا المعنى لا يعيه إلا أهل الفقه مثل شيخنا الإمام صالح الفوزان رفع الله قدره. حينئذ على المسلم أن يقبل الحق، ولا تحمل عداوة شخصية لفلان ما أقبل منه الحق، بل يأخذ الحق إلا قال هذا قال ترى حق، لكن الرجل تراه مبطل وصاحب بدعة إلى آخره لو بلغه، أما يتلمسه عند أهل البدعة. قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. قال أهل الحديث والأصل في ذلك والذي نقله اللالكائي في شرح اعتقاد السنة أثار كثيرة في ترك مجالسة أهل البدعة الذين ينشرون بدعهم ويلبسون على الناس، لا تحضر دروسهم ولا تجلس لهم، فالفرار منهم غنيمة غنيمة. قالوا الأصل في ذلك ما رواه من؟ رواه الترمذي في جامعة من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالمسيح الدجال، من سمع منكم بالمسيح الدجال فلينأ عنه يبتعد ولا يذهب إليه من باحب الاستطلاع حتى، لا يجوز. قال فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبع من كثرة الشبه، فقالوا هذا أصل. نعم قل إمام أحمد أرى الرجل يكلم الرجل صاحب بدعة يجلس معه، قال علمه ترى أنه هذا صاحب بدعة وبينه إيش مقالته، فإن أصر أن يجلس مع أصحاب البدعة ويستقبله بيوتهم وكذا قال فهجره، يعني ولم تمكنه من درس ولا شيء وانت بينت له صاحب بدعة ويمشي معه بعد، لا يجوز، لأنه صاحب البدعة وباء سينقل وباءه لمن إيش يجلس إليه. قال سلفنا من خفيت علينا بدعته لن تخفى علينا إلفته، مع من يجلس؟ قال النبي المرء على ديني خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم ولذلك إذا كنت تخاف على ولدك مرة واحدا يمشي مع أهل المخدرات وأهل الخمور والبرابط والعود والطنبور وأفلام العري تخاف عليه يمشي معهم، فخف على ولدك يمشي مع أهل البدعة كالخوارج ألف مرة. نعم من البدعة حب إلى إبليس من المعصية، صاحب المعصية يقول يا رب يا رب تب علي، وإذا قال صالح قال ادعوا لي يا ابن فاعل منكر، لكن صاحب البدعة يرى أن هذا دين وجهاد في سبيل الله. ولذلك نقل القرطبي أبو عمرو في كتاب النهي عن البدعة لأن أرى ابني مع أهل البرابط والعود والطنبور خير من أن أراه ينشأ بين أهل البدعة. وقال آخر أنا أعود مريض يهود ونصراني أعوده لعل الله يهديه كما عاد النبي غلام يهودي فأسلم، قال لكن لا أعود مبتدع مريض لأنه قد يعديني ويلبس علي في مرضه ببدعته فيدخل لي بدعة الجبر، انظر كيف الله أجبرني، انظر الله كيف، فأخرج من عنده وأنا هالك. قيل ابن سيرين من قبل المبتدع يسمع مني آية، قال ولا آية، قال له أصحابي يسمع من القرآن يا ابن سيرين، قال لو كنت آمن على قلبي، شوف مع أنه عالم لسمعت منه، لكن سيتلو عليه الآية ويردف تفسير مبتدع فيقع ذلك في قلبي موقع فأهلك. فإذا كان ابن سيرين خاف على نفسنا السماع لأهل البدع فكيف بنا نحن؟ اتقوا الله عباد الله. واكتفوا بما في الكتاب والسنة واتبعوا ولا تبتدعوا كما قال ابن مسعود فقد كفيتم. آخر مسألة، المسألة 33، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: 33 إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
نعم، إنكارهم ما أقروا أنه يعني من دينهم، وهذا موجود في الأحزاب اليوم والجماعات كالإخوان المسلمين والسورية كما سيأتي. فاليهود كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم، لكن لما حولت القبلة إلى الكعبة التي بناها إبراهيم أنكروا غاية الإنكار، بل كان لابد أن يقبلوا لأنها دين إبراهيم هو اللي بنى الكعبة. نعم، فأنكروا فصاروا يكفرون بالتوجه. وحينئذ قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، يهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. فأنكروا ما أقروا في دينهم. نعم، كذلك البعض يقول ويقر: أشهد أن لا إله إلا الله، ويؤذن في مسجد ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنا مسلم، ويقر أنك نحن نعبد الله ولا نعبد أحد غير الله، ثم يذهب للقبور والأضرحة ويدعوها من دون الله ويقول: هذا توسل ليس عبادة. طب أنت قريت العبادة لله، فهذا تسميه توسل عبادة لهم، لأنك تطلب منهم وهي عبادة. قال الشهسواني: العبادة في الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب. فأنت قلت: يا رسول الله اشفع لي عند الله، كفرت، أشركت، لا تدعو إلا الله. نعم، فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك. وحينئذ جماعة أخوان المسلمون يسمون الحكام إذا تألفوا الكفار ولم ينههم الله عن يبروهم يقصطوا إليهم لعلهم يهتدون إلى آخره، قسموهم بالطواغيت الكفار، يقول: ديننا الولاء والبراء في زعمهم. لكن لم يطلعوا على كلام حسن البنا أنه يهدم هذا الركن، ركن الولاء والبراء، فيقول طريقتنا صوفية، حتى لو كانت حلولية صوفية وهي كفر سلفية، يسكتون. فهم ينكرون ما يقرون من دينهم، دينهم نقر فيه ولاء وبراء، ثم يطلع الحسن البنا يقول بهدم الولاء والبراء فيسكت عنه. يكفر حاكم لأنه صالح يهود أو صالح نصارى، كما كان به صالح يهود في خيبر وكف الدماء، ثم يقر هذا، يقول: هذا ديننا، يقول ديننا الولاء والبراء، يعني نترك الصلح مع يهود، يقول كذا ديننا، نترك الصلح مع يهود كالإخوان، يقول كذا ديننا، كذا نفهم ديننا. ثم يجي القرضاوي ويذهب إلى يهود ويتصور معهم والورود ويبوس خدهم إلى آخره، ثم يسكتون عنه. فهم ينكرون ما يقرون في دينهم. نعم، ديننا يقول لا توالي يهود، فإذا وليتهم طاغوت، يقول كذا ديننا. طيب، فلما تقروا أن هذا دينكم، على ما تسمحون لسادتكم وقوادكم الإخوان المسلمين السورية يتعاونون مع الليبرالية ويخونوا الخيانة الوطنية، يتحالفون مع الكفار ويأخذوا فلوس كثير حتى يقوضوا الحكم في السعودية، خيانات عظيمة. وليتم الكفار، ليه ما كفرتوا قادتكم اللي يخونون الخيانات الوطنية ويأخذوا الدنيا بغير حساب لأجل يخون وطنهم ويخون دينهم ويخونهم؟ فإذا أنتم تنكرون ما تقروا أنه دينكم، لكن إذا جاء عندكم فسحتم فيه الله، فسحتم وقلتم يجوز لأن فعله قادتنا. نعم، يقول لا يجوز اعتقاد أن النصراني مسلم. جزاكم الله خير، تقرون هذا؟ يقول نعم نقر. فهم يقرون لكن ينكرون ما أقروا، سبحان الله العظيم. فيقولوا نحن نقر أن النصارى كفار، وأن ثم يجي قائدهم مرسي يقول ليس بيننا وبين النصارى خلاف الأيديولوجي، الذين يقول الله النصارى هو الله، المسيح هو الله، يقول ما بينه وبينه خلاف. فإيش يفعلوا؟ يسكتون عنه ويقرونه ولا ينكرون عليه، يقول هذا تبعنا قائدنا، وإذا فعله واحد حكام المسلمين ربع هذا قاموا عليه الدنيا وكفروه وقالوا طاغوت. تلك إذن قسمة ضيسة، نسأل الله العافية. فإذا أنكرتم نعم ما أقررتم من دينكم فقد شابهتم اليهود الذين ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، وإبراهيم بنى الكعبة وبوابنا لإبراهيم مكان البيت، فلما اتجه النبي إليه بدل أن تصدقوا ذلك كذبتموه فأنكرتم ما أقررتم أنه من دينكم، أنكرتم عن النبي لأنه ليس من دينكم، ليس من ملتكم أو من قادتكم، ولكن لما يحصل في قادتكم ذلك تسكتون عنه. نسأل الله أن يعافينا من كل بلاء. كذلك من ينكر اللهو واللعب والغناء من المتصوفة، يقول لا يجوز الغناء وكذا، فإذا جاء التدين تدينوا بالرقص واللهو واللعب، كيف تقرون أنه ليس من الدين أو ليس يجوز؟ ثم لما يتجهون إلى التعبد تعبدتم بالرقص والغنى وتقولون هذا هو دين الله لأنكم تفعلونه، فحينئذ اعلم يا عبد الله أن الدين واحد، صراط واحد، ليس إذا صار معنا الشخص نجعله الصراط الصحيح، وإذا خالفنا نعم ولو قال حق نجعله على ذلك. فيجب أن لا يقف الناس هؤلاء المنحرفون من هذه الدعوة السلفية هكذا، كرهوهم لأنهم يردون على مشيختهم بالأدلة الصحيحة، فصاروا لا يقبلونهم كلمة واحدة، يقول فلان جامي، فلان مدخلي، فلان انبطاحي، فلان صهيوني. ليش؟ لأنه علمكم لن لا تخرج على الأمر. طب النبي علمنا هذا، قال إذا رأيتم ما تكرهون ولاتكم كما قال من رأى من أمير شيء يكرهون فليصبر. تكرهون الكلام اللي علمنا يا الرسول وتحبون الكلام اللي علمنا أحسن لنا؟ إيش التناقض هذا؟ نسأل الله العافية، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. نلتقيكم غدا بالطائف في مسجد الملك فهد لشرح كتاب العمدة بالفقه بعد المغرب، ثم بعد العشاء كتاب السنة البربهاري بعد صلاة المغرب والعشاء غدا بالطائف مسجد الملك فهد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف نرد على من يقول ليس كل بدعة سيئة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة، وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال نعمة البدعة هذه، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بلال عندما كان يتوضأ ويصلي ركعتين.
أبغض الرجال عند الله كما روى البخاري في صحيحه من حديث من عائشة رضي الله عنها الألد الخصم الذي يخصم بالسنة الواضحة الصريحة الصحيحة ثم يذهب إلى الآراء المبتدعة المحدثة، فيأتي هؤلاء يخاصمون كما قال الإمام أحمد إياك والجلوس مع أهل الخصومات، يخاصمون السنة. السنة تقول لهم اتبعوا ولا تبتدعوا كما قال ابن مسعود عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي قالها الرسول، فيقولون لكن البدعة الحسنة سنة مقبولة عند الله المخترعة. يحتجون بحديث من سن سنة حسنة في الإسلام، هذه خصومة باطلة، لأن السنة الحسنة في الإسلام هي الاتباع للنبي، لأن سبب الحديث كما روى مسلم في صحيح جرير أن النبي بينما هو في المسجد وأصحاب معه إذ جاء قوم يحملون سيوفهم مشتابين النمار عامتهم المضر، فرق النبي لحالهم فقام وأمر بالصدقة، فتتابع الناس بالصدقة، فقال من سن سنة حسنة في الإسلام. طيب النبي لما رآهم يتوافدون على الصدقة، الصدقة بدعة؟ لا. إذن سبب الحديث أنهم فعلوا سنة وأحياها رجل فيهم ثم اتابعوا عليها، كسنة الضحى تزور امرأة صاحبتها صويحبتها جارتها تقوم أمامها تصلي الضحى، تصبح تصلي الضحى، زوجها يصلي الضحى، الحارة كلها تصلي الضحى، أصلها لها أصل. هذا معنى من سنة سنة حسنة، وليس يبتدع الرجل بدعة حسنة كبدعة المظاهرات مثلا الخروج على الأمر أو الثورات يخرجون على ولاة الأمر ثم يقول حتى نصلح الشعب ونصلح الناس بالقتال، هذا بدعة ليست سنة وليست بدعة حسنة. البدعة الحسنة السنة الحسنة هي الاتباع، أما هذا ابتداع كمن يحتفل بالإسراء والمعراج ليلة 27 في رجب، كمن يحيي الليل الاحتفال نصف 15 من شعبان، كمن يحيي المولد النبوي، كمن ينتسب لهذه الجماعات المبتدعة المحدثة يصبح إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو داعشيا، هذه كلها بدع مخترعة في الدين. نعم. وقال كل بدعة ضلالة. أما من قال أن عمر قال نعمة البدعة فيقصد عمر البدعة من جهة إيش؟ اللغة، لأن عمر نفسه يعلم أن النبي صلى التراويح أربعة ليالي جماعة، مستحيل أن يقول عليها بدعة مخترعة وهو علم أنه صلى مع النبي أربعة ليالي، إذن تراويح جماعة لها أصل، إنما يقصد بدعة لغوية من جهة أن ما فعلت عهد أبي بكر يشتغل بحروب الردة كما بين من رجب، فإذا قال يعني إن كانت بدعة فهذه نعمة البدعة، فلم يقصد البدعة المخترعة لأن الله نهى عنها وقال الله أمركم أم الله تفترون، قل الله أذن لكم أم الله تفترون، وقال النبي كل بدعة ضلالة ما قال هناك بدعة حسنة، وقال كل ضلالة في النار ما قال هناك بدعة تودي للجنة، الشيء المخترع في الدين بدعة. نعم.
فعل بلال فعل بلال كان يتوضا يصلي ركعتين.
أما هذه الشبهة يقول طيب شفنا بلال توضا وصلي ركعتين، يقول علماء مصادر التشريع في زمن النبي ثلاثة، إما قول أو فعل أو إقرار، فالصحابي لما يكون في زمن النبي ويجتهد في عبادة فهو يعلم إن كانت سنة ستقر له وإن كانت بدعة سينهى عنها. نعم. مثاله اجتهد رجل وجاء للنبي فقال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، لم يقر، قال شاتك شات إيش؟ لحم. بلال كما روى البخاري في صحيحه قال يا رسول الله، قال الرسول يا بلال اخبرني عن أرجع عمل عملته في الإسلام، فإني ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة قدمك أمامي دفن عليك أمامي. قال يا رسول الله ما أحدث إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. النبي أقره فدل أنها سنة، لكن توفي النبي هل نستطيع اليوم أن نجتهد؟ لا، نلزم بمجموع السنة اللي جاءتنا من طريق إقرارات النبي وأقواله وأفعاله، فلما نرى ما حد يستطيع يقر في هذا الزمان، ما حد يقرك أن الزمن زمن التشريع انتهى، ذلك بعد زمن وفاة النبي لما جاء رجل عطس عند ابن عمر وقال الحمد لله والسلام على رسول الله، قال ما كذا علمنا الرسول، إذا اختصروا على ما علمه النبي من الطرق الثلاثة إقرار فعل قول، واضح؟ فلما توفي ليس لأحد أن يقر إلا ما جاء في كتاب السنة من ذلك. نعم.
جزاكم الله خير.
الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، نلتقيكم غدا في الطائف في شرح. كتاب السنة البربهاري بعد العشاء، والعمدة في الفقه بعد المغرب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.